الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في منى، مرحبا بكم في يوم الثروية. واليوم نتناول موضوعا هاما، لأننا الآن دخلنا في النسك الأول من أنساك الحج. فأنتم أيها الأحباب الكرام، وأيها الحجاج الفضلاء، وأيتها الحاجات الفاضلات، لبستم ملابس الإحرام من مكة ونويتم الحج، وجئتم إلى منى لهذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة، وستبدأون هذه المسيرة المباركة. ومن هنا اخترت لكم الليلة هذا الموضوع: الإخلاص في الحج. الإخلاص في الحج. أيها الفضلاء، الحج عبادة من العبادات، وكل عبادة يشترط لها شرطان حتى يقبلها الله عز وجل. إذا فقدت شرطا من هذين الشرطين ردت على صاحبها. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. والمقصود بالإخلاص إخلاص العبادة لله، والمقصود بالمتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد إذا عبد الله عز وجل أن يعبده بشرعه ولا يبتدع شيئا. والدليل على المتابعة قول الله عز وجل:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله عز وجل:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وأنتم الآن في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولكي يبلغوا من بعدهم حتى وصلنا هذا الكلام الطيب، قال: خذوا عني مناسككم. أي لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجنا. أما الذي أريد أن أتحدث عنه معكم اليوم هو الإخلاص في الحج. كيف تكون مخلصا؟ أولا، اعلم عبد الله أن الرياء إذا تطرق إلى العمل يبطل أجره وقد يبطله بالكلية. يعني قال بعض العلماء: قد يدخل الرياء إلى فروع العمل فينقص أجره، وقد يدخل الرياء في أصل العمل جاء من بلده خصيصا ليحد رياء وسمعة، فهذا لا أجر له ولا ثواب له، يبطله بالكلية. ولذلك روى النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. سلم، لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا تركت أولادك وأموالك وبيوتك وتجاراتك ووظيفتك وعطلت جميع أعمالك وجئت إلى هذه الأرض المباركة؟ هل جئت ليقال عنك حال؟ هل جئت لتتباهى وتتفاخر؟ هل جئت رياء وسمعة؟ لا، ينبغي أن تكون نيتك خالصة لله، تأتي إلى هنا لتحج ليغفر الله ذنبك وليكفر سيئاتك وليغسل ذنوبك ولترجع من هنا خاليا من الذنوب كيوم ولدتك أمك. اللهم إنا نسألك من فضلك. ما هو الإخلاص؟ قال بعض العلماء: الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله، لأن من الناس من يريد بعمله وجه الله ووجهه، زي عشان يحج وربنا يغفر له ذنوبه، لكن برضه يعني يزعل لو واحد يقول له يا فلان أو يا أستاذ فلان أو يا دكتور فلان. الله، قل لي يا عم الحاج لماذا لم تقل لي ذلك؟ يغضب في نفسه، هذا نوع من أنواع الرياء. إذا الإخلاص هو ماذا؟ أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه من؟ إلا وجه الله. فقال بعض العلماء: الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك وأن يكون قولك وفعلك لله وحده. وقال بعض العلماء: الإخلاص، اسمع الحتة دي، الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. أكرر: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. إذا لا تلتفت إلى الناس، مدحوك أو ذموك يستوي هذا، ولكن ينبغي أن يكون نظرك إلى الله، أن يحبك الله، أن يرضى عنك الله، أن يغفر لك الله، أن يقبل عملك الله. هذا هو الهدف. بل قال بعض العلماء: الإخلاص على درجات. من درجات الإخلاص استواء المادح والذام. يقولون أول درجة من درجات الإخلاص أن يستوي عندك من يمدحك ومن يذم. يعني واحد يقول لك: والله أنت رجل طيب، وراجل حجيت 10 مرات، وراجل بتبني مساجد لله وتتصدق و و و، انظر في نفسك كده أنت تميل إليه. واحد يقول لك: إيه؟ أنت مراد، أنت كل أعمالك ديت رياء، أنت راجل ضميرك وحش وقلبك أسود. تزعل منه ولا مش عارف؟ تزعل. أقول لك الإخلاص لسين يبقى عندك صورة. المسألة صعبة يا أخوان، صعبة، صعبة جدا، لأن النفس تميل بطبيعتها إلى من يمدحه، والنفس تنفر بطبيعتها عن من يذمه. العلماء بيقول لك: لا، درب نفسك، درب نفسك بحيث يكون المادح والذم سواء. لماذا؟ لأن الناس كلهم لو مدحوك وأنت عند الله مذموما لا ينفعك مذموما، وأن الناس جميعا لو ذموك وأنت عند الله ممدوحا لا يضرك ذمه. صح ولا لا؟ تمام. في مرتبة أعلى من كده شوية، صعب، نقولها ولا بلاش؟ نقولها ونحاول. قال بعض العلماء: المرتبة التي فوق ذلك أن تميل بقلبك إلى من يذم، وأن تنفر بقلبك عن من يمدح. الله، يعني تحب اللي يشتم ويذم، واللي يمدحك تكرهه، تبعد عنه، تزعل منه. قال لك: آه، لماذا؟ قالوا: لأن الذي مدحك في الحقيقة ضرك، والذي ذمك في الحقيقة نفعك. إزاي؟ طب وضح لنا المسألة. الذي مدحك في الحقيقة أنت بين أمرين: إما أن يميل قلبك إلى المدح فيدخل الغرور إلى قلبك فقد يحبط عنك، ممكن يقول: اه والله انا راجل طيب وكويس، يا سلام شوف الناس بتقول عليا ايه، يا
أنا برضو حيث.
أيوة.
فقد يدخل الغرور إلى قلب، يبقى نفعك ولا ضرك؟
ضرك.
والأمر الثاني أن تدفع الغرور عن قلبك، ففي مشقة اللي هو بيمدحك وانت بتدفع الغرور عن قلبك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه الناس قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم اجعلنا كذلك جميعا. ده اللي مدح. اما ان تجاهد نفسك لتدفع الرياء، واما ان يدخل الغرور. طيب والذي ذمك؟ قالوا الذي ذمك نفعك من وجهين. الوجه الاول، اما ان يذكرك بعيب فيك انت نسيته فتسارع باصلاحه. زي ايه؟ زي واحد يقول لك انت عامل فيها شيخ وعامل لي فيها رجل طيب، روح يا عم ده انت ما زرتش اقاربك من سنه، قطع رحمك روح. ايوه تذكر. ايوه صحيح، ده انا قطع رحمي، ده المفروض ازور خالتي وعمتي، دي معصيه قطعه الرحم. فذكرك بشيء انت نسيته فتصبح. او يقول لك انت عامل لي فرج سفر حج، حج يا عم ده انت بتصليش الفجر، ده انت بتصليش، ده انت بتقوم الساعه 8 وتصلي بعد الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاه الفجر وصلاه العشاء. يا عم حج ايه؟ طب بس تصلي الفجر جماعه. انا مقصر، لان ان شاء الله من بكره اصلي الفجر. واحد يقول لك بتحج ليه؟ ده انت ما بتمشيش مصالح الناس الا بالرشوة. ايوه صحيح انا بقبل رشوة. اذا هذا الذي ذمك نفعك لانه نبهك على عيب فيك فسارعت الى اصلاحه. او ذكرك بعيب ليس فيك، شتمك او سبك بعيب ليس فيك. تقوم ايه؟ تعمل ايه؟ اذا سامحته اجرت وأثبت. أو قلت الله يسامحك أو ما ردتش عليه فأنت في هذه الحالة قد أثبت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، فقال: إياكم والمدح فإنه الذب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا في وجهه، يقول: شوف يا رسول الله فلان ده اللي بيقيم ديله، فلان ده اللي بيفعل كذا وكذا وكذا. فقال: حسبك حسبك، قطعت عنق صاحبك، أن أنت أهلكته بكثرة. إذن المرتبة العليا أن تحب من يذمك وأن تكره من يمدحك. طبعا دي عاوزة لها 3 4 شهور 5 شهور كده على ما تدرب نفسك عليه، وممكن تاخد لها سنة سنتين، وربما لا تصل إلى هذه المرتبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. الإخلاص في الحج. قبل أن أذكر لكم الإخلاص في الحج أذكر لكم هذا الموضوع. رجل تاجر من علماء السلف كان يتاجر، سطر التاريخ هذا الموقف له بمداد منه. هذا الرجل حج عدة سنوات ولم يعلم أحد من أهل قريته أنه حج. إزاي؟ ده الحج بيودعوه والناس تعلم راح وجاء. زمان كان الحجاج قليل. كان هذا الرجل يخرج قبل موعد الحج إلى البلدة التي يأتي منها بالتجارة، تجارة الدنيا، ثم يسافر من تلك البلدة إلى مكة فيؤدي مناسك الحج، فإذا رأى في المناسك أحدا يعرفه هرب منه حتى لا يراه، ثم يرجع بعد أداء الحج إلى تلك البلدة فيحمل منها البضاعة ويأتي إلى بلده، فيظن الناس أنه تأخر في إحضار البضاعة وهو حج، ولا يريد أن يعلم أحد أنه حج، لأنه يريد الأجر ممن؟ من الله. شوف الإخلاص، شوف الإخلاص. وتعالى شوف عندنا مظاهر الرياء، سننبه على بعض مظاهر الرياء لكي يحضرها إخواننا الفضلاء. بعض الناس تفعلها عن حسن نية وبدون قصد، لكن العلماء يقولون هي من مظاهر الرياء. أولا تعليق الرايات البيض على السيارة التي توصل الحاجة إلى الميناء أو المطار. هات يا واد راية البيض وحط على السيارة وتمشي هذه السيارة ليعلم كل من تمر عليه هذه السيارة أن بها حاجة. هذا نوع من أنواع الرياء. أنت عاوز الناس تعرف أنك حاج ليه؟ عاوز تحط رايات وأعلام ليه؟ أنت عاوز تحج لمين بالضبط؟ لله. إذا الرايات دي ملهاش لازمة. ثانيا من مظاهر الرياء توديع الحاج بالأغاني والموسيقى. في بعض البلاد يجهز فرقة يودعه حتى من البيت إلى الكوبري، يعني يمشي في وسط البلد ويغنوا له يا حاج يا حاج مغفور وقبل مغفور ويطبلوا ويسقفوا ويغنوا بالموسيقى لحد ما يوصلوا الناس كلها تشوف وهو مبسوط. احنا بنزف عريس ولا انت ذاهب الى عباده؟ ينبغي ان تخفي العباده لله. خلي بالك يا اخوان، خلي بالك كويس، الحج ده زي الصبر، كلما كانت مخفيه كلما كان اجرها اعظم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن لا بد للمسلم الذي يريد الإخلاص أن يحاول إخفاء هذه العبادة وهي عبادة. النوع الثالث من أنواع الرياء تبييض البيت والكتابة عليه حج مبرور وذنب مغفور. وبعض الناس يبيض البيت ويعمل عليه سفير ذكره الفاخر أو طيار عشان يعرف الناس أن حج في الطيار. هذا نوع من أنواع الرياء. ويتصل بالتليفون يبقى خلاص احنا حجين فاضلين ثلاث أيام، بيضت البيت ولا لسه؟ كتبت على حجمه قال هندخل على البيت كده مكان ما يتبيض. ما هذا نوع من انواع الرياء لا يجوز. قلنا بانها عباده واخفاؤها افضل. رابعا الغضب اذا لم يقل له يا حد كما نبهنا قبل ذلك. خامسا التحدث عن طاعاته لزملائه او اذا رجع. هذه مساله احب ان انبه عليها ونؤكد عليها جيدا. بعض الناس يقعد يقول الحمد لله ليله البارح رحنا الحرم وقمنا الليل من الساعة 2 لحد الفجر صلينا لله عز وجل. طب انت بتصلي لمين؟ لله. اخفي العبادة، ينبغي ان تخفيها. انما تتحدث بهذه العبادات للناس لا خلاص، حتى لو لم تقصد الرياء فانها خرجت من ديوان السر الى ديوان العلانية. وديوان السر اعظم اجرا واكثر نفعا من ديوان العلن. وبعض الناس يروح يقول الحمد لله انا في ايام الحج كنت كل يوم اقرا 10 أجزاء. وبعض الناس يقول ايه يا سلام انت لو سمعت امام الحرم كان صوته جميل كان بيبكينا كلنا والله كنا بنبكي. يعني المهم الخلاصه عاوز يعرفك ان هو ايه بكي بس جايبها يعني ملفوفه كده لافتها بسلوفان عشان يعني ما تقولش الراجل مراه. لا، حتى لو بكيت وخشعت يكون ذلك سرا بينك وبين الله. خلي بينك وبين ربنا اسرار، لا تفشي سرك للناس لكي ترى هذه الاعمال مضيئة في ميزان حسناتك يوم القيامة. اللهم انا نسألك ان تصدق. المظهر السادس من مظاهر الرياء التصوير في المشاعر للذكرى. بعض الناس ياخذ صورة في عرفة وهو بملابس الإحرام ويقف كده يقول لهم في الكاميرا ارفع يدك لفوق، ايوه سب العينيك كده، حاول تغمض تبكي خليك خاشع عشان الصوره تطلع ايه خاشعه، عشان هنعلقك في المجلس عشان كل اللي يجي يقول له يا سلام يا حاج يا سلام تحديت. يقول ايوه يا ابني سند ما حدينا وضحت ما تحدي. ويعلقك فين؟ يعمل منها 3 4 صور، صوره في المجلس وصوره في النوم وصوره مش عارف فين، ويدوا الزملاء كل واحد صوره وصوره عند خاله وخالته وعمه وعمته. هذا كله ينافي الاخلاص، وهذا من مظاهر الرياء. أنت تحد لله. وهذا يذكرني ببعض الناس عندنا في مصر أكرمكم الله لما يتزوج لسه شباب كده يقول لما يتزوج يتصور هو وزوجته هو والعروسة حاطط ذراعه عليه ويتصور وحط ذراعها عليه ويتصور ويمسك دماغها ويتصور ويشجبها بريده ويتصور المهم شوية صور والآخر يحطهم فين؟ في وسط الصالون أو في البيت. وكل ما يجي واحد يزوره عشان يدك في المجلس ومعلق صورة هو وبيجي تدفع. فالراجل جه جلس خلى الصورة ضاع على ظهره يقول لا أصل الكرسي ده مفتوح تعالى هنا في الكرسي الثاني. وبعدين يقول إيه رأيك؟ أنا عرفت نجي وخلاص أو العروسة بقى صورتها يقول له أهو الحمار زي الجروح. أنت تصور زوجتك وتخليها كده قدام الناس كل واحد يشوفها وببلاش حتى اللي يشوفها يدفع ربع جنيه ببلاش كده؟ لا، نحن نقول المسلم الشريف الكريم العفيف يخشى على عرض يفرطش على عرض الناس كلها. الزوجة دي ليك انت لوحدك ملفوف محجوبة حجبها الله عز وجل وجعلها خالصة لك ولم يجعلها مشاعا للناس، ولذلك ينبغي أن تخفيها إذا كنت فعلا كما أراد الله عز وجل. ومن مظاهر الرياء في الحج أيها الأحباب الكرام التحدث عن المصاعب والمتاعب في الحج. بعض الناس إذا راح يقول يا كان الحر شديد أو كان الزحام شديد في الطواف وعانينا طحنا في 3 ساعات ونصف أو سعينا في 5 ساعات. نقول يا أخي الكريم أنت في جهاد والجهاد عباد والعبادات لا ينبغي أن تتحدث بما أصابك فيها من تعب ونصب لأن الأجر على قدر الإخلاص والمشقة، فأخفي ذلك أخفيه عني. ومن مظاهر الرياء الاتصال بالأصدقاء من المشاعر. ألو أيوة أنا بكلمك من عرفة والله ادعينا معاك شوف الناس كلها بتقول لبيك اللهم لبيك. ألو أنا بتصل بك من مزدلفة. ألو بتصل بك من مزدلفة. ليه بتصل بك من منى ومزدلفة وعرفة ليه؟ أتريد أن يمدح؟ أخشى أن يحبط عملك. اللهم إنا نسألك. قال العلماء أشد شيء على النفس الإخلاص لأنها ليس لها فيه نصيب. ممكن تقيم الليل، ممكن تبني مساجد، ممكن تعمل أي حاجة بس تعمل عمل وتخلص فيه شديد على النفس جدا. ولذلك بعض الناس مثلا يبني مسجد بس يشترط مكتوب عليه بناه المحسن فلان كل سنة وانت طيب الناس كلها تمدحك لكن أخذت أجرك في الدنيا. لكن عاوز تبني مسجد شوف بلد ما فيهاش مسجد وكل واحد خد الفلوس دي ابني وما تعرفش الناس مين اللي بنى المسجد. اسمع الى الامام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله. هذا العالم الذي كان من اغنى اغنياء زمان كان دخله في السنه 1000 ألف يعني مليون، مش مليون جنيه ولا دولار ولا ريال، مليون دينار من الذهب. عارفين مليون دينار من الذهب يعني كام؟ مليون دينار من الذهب يعني الدينار 4 جرام وربع. اضرب 4 جرام وربع في مليون. وكانت لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأنه كان يمر الحوض وقد فرقها كلها في سبيله. يطلع الزكاة من اللي يشحن. كان مثلا في الحج زي ما انتم بتحجوا كده كان يحج ب3 سفن سفينة لزوجاته وأهله وسفينة لضيوفه اللي بيحجوا على حسابه وسفينة مطبخ. وكان عالم فالناس نفسها تحج معه عشان تحج على السنة اشترط عليه هنحج سوا؟ اه طيب هات نفقتك في سرة نجيبها لك وهننفق وناخذ الحج. كل واحد يقول نفقات نفقات ويروح يروح بهم المشاعر، ينفق عليهم ياكل ويشرب ويروح مكة. يقول من يريد أن يشتري شيء لأهله من مكة يشتري كذا يشتري له، لما يروح المدينة من يريد أن يشتري لأهله شيء من المدينة يشتروا. فبتحسب الآخر، وفي الآخر بعد ما يروحوا بلادهم بعد أسبوع يعمل لهم عزيمة ويجوا بيته، والآخر يسلم كل واحد صروفه مكتوب عليها فيه. قلت هدية مني، هذه فلوسك اهي، والموضوع الحج ذا كان هدية. هذا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان ينزل بلدة من البلدان عشان يشوف الإخلاص، ينزل بلدة من البلدان كل سنة شهرا يلقي الحديث والناس يكتبون عنه الحديث. هناك شاب كان يأتيه ويخدمه ويكتب عنه الحديث، فنزل عبد الله بن المبارك فلم يرى هذا الشاب فسأل عنه، فقالوا مسجون على دين اقترضه ولم يتمكن من سداده. فسأل عبد الله بن المبارك عن الدائن فذهب إليه قال له كم؟ قال له هذا 1000 دينار. فسدد هذه الألوف عنه واستحلفه بالله ألا يخبر أحدا ما دام ابن المبارك حيا. فالرجل خذ الفلوس وبلغ السجن خلاص. الرجل سدد الدين ما أطلقه صراحة، راح قال له من اللي سددك عني؟ قال له اللي سددني قال لا تخبر أحد. فراح أدرك ابن المبارك فقال له ما لك يا فتى لماذا تأخرت عنا؟ قال كنت مدينا ومسجونا. قال من الذي سدد عنك؟ قال سدد عني رجل واستحلف الدائن ألا يخبر أحد. قال طب الحمد لله، الحمد لله الذي سدد عنه. ولم يعرف الغلام أن الذي سدد عنه هو ابن المبارك، حتى توفي ابن المبارك فأفشي السر بعد ذلك. شوف الإخلاص، الإخلاص. كان لو واحد منا كان قال لي شوف أنا صدقت عنك بس ما عادش تشتري الثاني، خليك واد واعي كده قبل ما تخش في التجارة، المهم يعرفه إن هو اللي سدد عنه. لا، الإخلاص. واسمع هذا الموقف ولا أريد أن أطيل عليكم. هذا زين العابدين بن علي، زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه. هذا الرجل كان من أغنياء الناس وكان يبخل، يعني يبخل، كان يتهم بالبخل، يعني يقول شوف عنده فلوس كثيرة وما بيتصرفش. فلما مات كان عنده خدم وحشم، كان غني. فلما مات رأى مغسلوه في جسده شيئا عجيبا، رأوا في ظهره وعلى كتفه شيئا يشبه ما على ظهور الحمالي. قال الله، والرجل ده كان شغال شياس حمال، فكان غنيا وعنده خادم. فقال رجل من اهل بيته انا ادلكم على السر. كان يتركنا اذا نمنا جميعا ثم يقوم في ظلمة الليل فيحمل على ظهره جرابات الدقيق الى فقراء المدينة. أنا يعيش في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة. جرابات الدقيق يعني شكلة الدقيق، أقياس الدقيق. ويحمل لهم الإدام والكسر، وكان معلم فقراء المدينة، المدينة فيها مثلا كم بيت فقير كذا، فلان عنده 5 أولاد، شوال الدقيق يكفيهم كم يوم؟ 10 أيام أو 20 يوم، بعد قبل 20 يوم ما تخلص يشيلهم شوال دقيق آخر، ويودي لهم الكسر، ويودي لهم الطعام والشراب. وكان يتلفف إذا حمل الدقيق، يتلفف يعني يغطي وجهه ولا يظهر إلا عينيه، ويطرق الباب فإذا فتحوا له ألقى الجوال ثم استظل من أنت من أنت، لا يرد ولا يتكلم حتى لا يعرف من هو. فيصبح الفقراء يتكلمون، والله الواحد بيجينا بالليل يجيب لنا طعام وشرب ومنت، والثاني يقول ونحن كذلك ولا يدرون من هو. فلما مات زين العابدين فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فأحصوا فوجدوه كان يقود 100 بيت من فقراء أهل المدينة رضي الله. من هو؟ فلما مات زين العابدين فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فأحصوا فوجدوه كان يقود 100 بيت من فقراء أهل المدينة رضي الله عنه. شوف الإخلاص، الإخلاص. يقول بعضهم لقد أدركت رجالا كان الرجل يضع رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، وإن عينيه لتبلان وسادته من البكاء من خشية الله ما تعلم به امرأة. سبحان الله، نايم معنا فراش واحد وعمال بكي من خشية ربنا وهي لا تعلم، لأنه يريد أن يكون عمله خالصا لله. فأخلصوا أعمالكم لله أيها الأحباب الكرام. أما بقية رحلتكم أيها الأحباب فننبه على بعضها. أنتم الآن جئتم من مكة إلى منى، فأنتم الآن في منى في يوم التروية، صليتم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وستصلون الفجر إن شاء الله، وصليتم الصلاة الرباعية قصرا بدون جمع، وبعد صلاة الفجر تصلون الفجر إن شاء الله، ثم تظلون في منى إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس سوف تركبون الدواب أو السيارات متجهين إن شاء الله تعالى إلى عرفات. نسأل الله أن يحيينا جميعا وأن يوفقنا لأداء المناسك على ما يحب ويرضى. فإذا وصلتم إلى عرفات وأنتم تلبون في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج العج والسج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هي إسالة الدماء بذبح الهدي. أفضل الحج العج والسج. وفي السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في حجة الوداع حينما أحرم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فيستحق للمسلم أن يرفع صوته بالتلبية. وسوف تظلون في عرفات حتى تسمعوا خطبة عرفات، وتصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام في مسجد نمرة أو في خيامكم، ثم تبدأ وقفة عرفات بعد الصلاة، تبدأ وقفة عرفات بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الرحمة، ولم يصعد الجبل، فصعود الجبل بدعة. وقف عند جبل الرحمة واستقبل القبلة راكبا ناقته ودعا وقال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. يعني لو وقفت في أي حدود من حدود عرفات فأنت واقف، وليس معنى الوقوف في عرفات أن نظل واقفين على أقدامنا، بل يجوز أن ندعو ونحن جالسين. فالوقوف بعرفة يعني الدعاء بعرفة، ثم تظلون تدعون وتتضرعون إلى الله عز وجل وتكبرون وتهللون. وإذا مللت من الدعاء استغفرت، وإذا مللت من الاستغفار سبحت، وإذا مللت من التسبيح هللت وكبرت. ولا بأس أن تتذاكر مع أخيك بعض رحمات الله عز وجل وفضائل عرفات، ثم تظل هكذا حتى يغرب، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس سوف تتجهون ملبين إلى مزدلفة إن شاء الله تعالى، فتصلون بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم تنامون، ثم تستيقظون فتصلون الفجر، ثم تصعدون إلى المشعر الحرام أو تدعون الله عز وجل في قيامكم. عند المشعر الحرام تذكرون الله عز وجل وتدعونه كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات، يعني رجعتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا أسفر النهار جدا وكادت الشمس أن تطلع سوف تتجهون إن شاء الله تعالى إلى منى، سوف تمرون بوادي محسر. هذا الوادي الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشي، ثم تتجهون إلى جمرة العقبة فترمون الجمرة ثم تذبحون ثم تحلقون ثم تطوفون طواف الإفاضة وهكذا، ثم تعودون إلى منى لتبيتوا بها 3 أيام التشريق، ثم تطوفون بالكعبة طواف الوداع، ثم تذهبون إلى بيوتكم. تقبل الله منا ومنكم، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم افتح لهم في قبورهم اللهم آنس وحشتهم في القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم لقنا الشهادة عند الموت اللهم لقنا الشهادة عند الموت اللهم لقنا الشهادة عند الموت اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا وارحمنا إذا سكنت بيوتنا وارحمنا إذا قسمت أموالنا اللهم استرنا يوم العرض عليك استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم وفقنا لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيك اللهم وفقنا لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيك اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعينا من خشيتك دامعة وأعينا من خشيتك دامعة وأعينا من خشيتك دامعة من غير رياء ولا سمعة من غير رياء ولا سمعة من غير رياء ولا سمعة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسليم على الحاج هذا لا شك فيه، ولكن نحن نتحدث عن التوديع الجماعي والخروج بالطبل والضم الى السياره هي طب ان شاء الله نتحدث عن جمرة العقبة فقط التي سترمونها يوم العيد تجاه جمرة العقبة. بارك الله فيكم، فجعل مكة عن يسار ومنى عن يمين، وترمي في الحوض، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي في الحوض. والحمد لله الحكومة السعودية ريحتني في هذه المسألة وجعلت الحوض من جهة واحدة ومن جهة مغلقة، حوض من جهة مفتوحة ومن جهة مغلقة. لو وقفت أمام الجهة المفتوحة قدامك عن يسارك، ولو رحت في الجهة الأخرى المغلقة يبدأ تتعكس الاتجاه، يبدأ ترمي غلط، ترميها عكسها بحصيات، تقول الله أكبر وترمي واحد، الله أكبر ترمي الثانية، الله أكبر ترمي الثالثة، وتتأكد أنها نزلت في الحوض. ولا يشترط أن تضرب العمود الذي في وسط الحوض، فالعمود إشارة فقط لوجود الحوض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا 7 مرات، ثم ترجع ولا تزحم الناس ولا تؤذي الناس ولا ترمي بحجارة، فإنما الحصاة على قدر الحمصة. حصاة تأخذها إن شاء الله عرفات في المزدلفة على قدر الحمصة، صغيرة جدا وترمي. أما اللي بيرمي بجلاجيل أو حجارة كبيرة أو بالأحذية وغير ذلك، كل هذا مخالف السنة. أو من يظن أن هذا العمود هو الشيطان فيضرب العمود ويقول اخسى يا عدو الله نحو ذلك، كل هذا من جهل الناس بشرع الله تبارك وتعالى.
يقول السائل لو حد حيرمي واقف على حد في قول يكون
معلم. السائل يسأل ويقول إذا وكلتني زوجتي مثلا أو والدي العجوز الكبير الذي لا يستطيع أن يرمي فماذا أصنع؟ الصحيح أن يقول وكلتك يا بني عني، أو يقول له روح ارمي عني، روح ارمي عني، خلاص مش لازم يقول وكلتك بلفظ التوكيل، روح ارمي عني مثلا، لأن العلماء قالوا لا يشترط الترصد بلفظ معين وإنما الأمر بالعرف. العرف عندنا روح افعل كذا معناه أن وكلتك. والعلماء يقولون إذا وكلك أحد أن ترمي عنه، ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه، يقول الله أكبر الله أكبر الله، لحد ما تخلص 7 بعدين تطلع 7 حصيات لأبوك، وما تقولش نوايا ترمي عن أبويا، لا ترمي على طول الله أكبر الله أكبر، وفي نيتك أن هذا عن والدك، والنية محلها القلب ومعناها القصد. الأخ يسأل يقول أقول الله أكبر وارمي ولا أرمي أقول الله أكبر؟ كلاهما صحيح، كله مش بس ما تضيقش كده، لأن بني إسرائيل ربنا قالوا يذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كانت انتهت القضية، لكن قالوا ما لونها؟ هذا وجه، فربنا سبحانه شدد عليه بقرة صفراء تسر الناظرين، لو رأوا عن أي بقرة صفراء وذبحوها كانت انتهت القضية، لا عاوزين بالضبط هي إيه بالضبط؟ كلنا عليه هي يعني ولدت قبل كده ولا لسه مع الشريك شوية؟ فشدد عليهم حتى وصل بهم إلى بقرة واحدة في بني إسرائيل. أقول لكم قصة البقرة ولا لا؟ أنا أقول لكم بس الحتة دي بلاش. كان رجل يتيم، شاب ولد يتيم في بني إسرائيل، وكان أبوه صالح، أبوه كان صالح، كان هذا الولد مظلوم في وسط الناس. فحينما حضرت الرجل الوفاة كان لا يمتلك إلا بقرة، وخاف أن يضعها وديعة عند أحد من بني إسرائيل فتضيع، فوقف وقال يا رب أودعتك هذه البقرة أمانة لولدي إذا كبر فأنت خير وكيل، وأطلق البقرة. ظلت البقرة تبكي، وعرف أن البقرة دي بقرة فلان، يجي أي واحد يمسكها ما يقدرش يمسكها، بقرة متوحشة، والبقرة دي بقرة الولد اليتيم، كبر الولد وصار شاب، ذهب إليها ليمسكها، قالوا له يا ابني تفضل كذا وكذا ومحدش قادر يمسك البقرة، فذهب إليها فبقدرة الله عز وجل خضعت له فمسكها وجبها، هو جابها وجد، وكانت البقرة دي صفراء، وهي البقرة دي الخاصة به. فلما شددوا قالوا يا رب البقرة شكلها وصفرهم البقرة راح اشتروها منه، فكانت أمه كان بارا بأمه يوم اشتراها منه، أمه قالت له يا ابني ما تبيعش البقرة إلا بكذا ألف، فراح يشتروها اشتريته تقريبا بثلاثة آلاف، فأول ما قالوا له قالوا له بأربعة آلاف، فقال لا لما أروح أشتر أمه، راح أشتر أمه الأول إنه بارا بها رغم إن زودوه، فضل يقول فأمه قالت له يا بني لا تبع البقرة إلا بملء جلدها ذهب، فراح قالوا فهم عاوزين يذبحوا البقرة، لازم يذبحوا لأنهم محتاجين البقرة، فاشتراه بملء جلدها ذهب وأغنى الله عز وجل هذا الولد. هم كانوا عاوزين البقرة اللي يذبحوها ليه؟ أصلي اللي حصل إن واحد قتل واحد وجابه قدام قرية وسابوه مشي، فمين اللي قتلوا مش عارفين، فقالوا يا موسى قول لنا مين اللي قتل، فقالوا طب اذبحوا بقى، لما قال له ربنا سبحانه وتعالى ربنا كلم ربنا على الطور ربنا قال له قول لهم اذبحوا، فجاءوا البقر وذبحوها وقطعوا حته منها وضربوا بها الميت، فقام وقال قتلني فلان ابن عمي ثم مات وقع ميت. النساء في الخيمة الثانية يمكن أن يقتدوا بنا ويصلون جماعة ونحن نجعل رجلا يبلغ ليصل الصوت، النساء يصلين جماعة مع الرجال، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. وعلى كل حال هذه الأخت التي صلت لأخواتها جماعة أربع ركعات فصلاتها صحيحة ولا تعيد، ولكنها خالفت السنة. لا تجوز الصلاة للغير لا في حال حياته ولا في حال موته، لا يجوز أن تصلي ركعتين وتهدم لأبوك أو لأمك سواء كان أحياء أو أموات. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الصلاة عبادة بدنية لا يجزئ فيها أحد عن أحد إلا إذا كانت العبادة البدنية تابعة لعبادة مشروعة عن يعني الكلام. يعني واحد يحج عن واحد هيطوف ويصلي ركعتين خلفه وبصلي ركعتين خلفه وخلف الطواف، بس الركعتين دول يروح ثوبهم لمين؟ للحج، فالركعتين دول تابعين للطواف تابعين للحج عن
سؤال.
نعم، من أراد أن يقيم الليل ويصلي بالليل لا أن يصلي هذه الليلة، ولكن نحن ننصح بأن يريح الإنسان نفسه، أو أراد أن يصلي نصف ساعة ساعة أو كذا في أول الليل أو في آخره، ولا يقيم إقامة طويلة حتى لا يرهق نفسه حتى يتمكن من الدعاء والوقوف بعرفة. هذا سوف يكون إن شاء الله تعالى في الكتب. سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى في هذا اليوم لكي يشرب الحجاج الذين يأتون إلى منى، فسمي بيوم التروية يتروون فيه الماء من مكة إلى منى.
يقول السائل هو ما يحب عمل فلا بد أن يبلغ العمل وما يحب، يقول الذي يعرف به
هذا ليس في رياء، لأنه ذكر لهم ذلك للحاجة، يعني بيقول لأولادنا طالع حج يا أولاد، أو في العمل أراها حج عودة في الأجازة، هذا الحاجة. نحن نتكلم عن من يخبر الناس عن الحج لغير حاجة، يعني أنا أتكلم مع واحد قاعدين مثلا أنتم إن شاء الله ربنا يكتبكم الحج هذا العام، وبعد 10 سنين قاعد مع واحد فضل يتكلم عن مكة والمدينة وبتاعه، يجي الشيطان نغزك يمكن يقول آه أيام ما حجينا من 10 سنين عملنا وخلينا وسوينا، ممكن الإنسان يرأي بعد 10 سنوات خلي بالك وتفضل تحكي بقى عن الحج. لا اسم المشعر الحرام مكان في مختلفة مرتفع قليلا، ليس جبلا كما يقول الناس ولا ليس جبل عرفة، مرتفع قليلا ومنتصف من فوق، وهم بنوا في مكان الآن مسجد، ولكن في حتة في ريحه كده في المسجد ممكن مرتفع بعض الإنسان يقف فيها ويدعو، ممكن الإنسان يدعو في المسجد، وبعض العلماء يقول لك لو لم تتمكن من الوصول إلى هذا المكان تدعو في خيمة طبعا تسهيلا على الحملة، وإلا ممكن لو الحملة لقت لنا مكان قريب من المشعر ممكن إن شاء الله نقف في المكان الذي كان يتحدث عنه.
الثاني هو بيرد الجمرات وشاهد فيه القمر وقع
لو الإنسان رمى الجمرات ووقعت جمرة خارج الحوض لا لابد أن يرمي الجمرة في الخمر، ولذلك يقول الإخوة أبو جبيل 7 8 يجيب 2-3 زيادة معاه يرميه، بس يرمي 7 فقط والباقي ما يرميهمش، ما يقولش في زيادة من عندنا شوية بدل ما 7 نخلوهم 10، زي الرجل اللي من أهل مكة حكى لي قال لي انتوا عندكم في مصر عجائب، قلت له ليه؟ قال امرأة من مصر جاية تحج فجابت الثلاث جمرات من منى 21 7 جمرات. طبعا بنرمي الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى، هي سابت الصغرى وسابت الوسطى وراحت للكبرى ورمت 21 مرة واحدة، قلت خد يا اخويا وزع على اخواتك، خد يا اخويا وزع على اخواتك، لان متصوره انه ده يبتش الكبير والابلسه الصغيرين دول ايه؟ العبادة لا بد فيها من اليقين، فلو لقيت نفسك بعيد يعني بينك وبين 10 متر ومش قادر اقف لحد ما يطلع الدفعة، الدفعة اللي بترمي ما بتاخدش دقيقتين هذه يفضل تدخل عليه لحد ما تتيقن تماما ان الجمرة ستقع في الحوض. خلي بالك لا تؤذي مسلما، بعض الناس يعني يرمي في واحد من وسط يرمي في دماغه، وبعض الناس يعني عندهم جاهل والعياذ بالله يطلع يقف على العمود ويضرب في العمود والناس ترجف فيه، حتى لو لقيت واحد وقف على العمود جاهل ما ترجمش الراجل مسلم، راجل مسلم اتقي الله ارمي في الحوض. أما بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى الزوال، وقال بعض العلماء إلى غروب الشمس، فإن كان هناك زحام شديد ولم يتمكن أجاز بعض العلماء الرمي في الليل أيضا، لكن إن شاء الله أظن بيكون انتهى كل بيتمكن من الرمي إن شاء الله قبل الغروب بإذن الله. أما بالنسبة للحل، أنت تسأل عن حل، سواء حلقت في مين أو حلقت في مكة لا بأس، أنت عندك ترتيب أعمال يوم العيد 4، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، الأربعة كده بالترتيب. طواف الإفاضة يستحب يوم العيد، طواف الإفاضة يستحب يوم العيد، فإن كان هناك زحام جاز أو من غير زحام جاز إلى آخر أيام التشريق، بل جاز إلى آخر ذي الحجة، يعني بعض العلماء يقولون يجوز الإنسان يؤخر طواف الإفاضة إلى ذي الحجة، يعني إلى نهاية ذي الحجة، لكن خلي بالك ما دمت لم تطف إفاضة فأنت قد تحللت التحلل الأول فقط وبقي عليك التحلل الثاني. التحلل الأول يجوز لك كل شيء إلا النساء. أنتم عارفين أنت كمحرم بالوقت محرم عليك كم حاجة؟ كم؟ ليه محظورات الإحرام؟ 10. ها؟ 1 لبس المخيط. 2 غطاء الرأس. 3 التطيب. 4 تقليم الأظافر. 5 قتل الصيد البري، لكن لو قتل النار الصف في البحر مش مشكلة. 6 المباشرة يعني تقبيل زوجتك. 7 عقد النكاح، يعني ما تكونش قاعد تقول له عم الحاج فلان ايه رايك تتجوزني بنتك، يقول له قبيل لا عقد الزواج لا يجوز. 7 الخطبة، لا يجوز الخطبة ولا عقد النكاح. 8 حلق الرأس. أولا لبس المخيط. 2 تغطية الرأس. 3 حلق الشعر. 4 الطيب. 5 تقليم الأظفار. على فكرة كلمة الأظافر خطأ، وصاب الأظفار لغة عربية. 6 قتل الصيد البري. 7 الخطبة بكسر الخاء، كسر الخاء الخطبة اللي بعدها الزواج إن شاء الله، إنما الخطبة بالضم اللي هي خطبة الزواج. 8 عقد النكاح. 9 المباشرة. 10 الجماع. والمرأة يحرم عليها لبس النقاب ولبس القفازين، يعني المرأة في الخيمة دلوقت لا يراها رجل، يحرم عليها أن تغطي وجهها بين النساء، لأن إحرام المرأة في وجهها. وإنما أجاز الشرع لا تغطية وجهها إذا رأت رجلا فقط، وكذلك لبس القفاز إذا وانت، كذلك المرأة لا تلبسها.
يقول
لا بأس للمحرم أن يتغطى بالغطاء أو اللحاف أو الكبرت أو نحوها، ولكن لا يغطي رأسه لأنه ممنوع من غطاء الرأس. يقول العلماء لو الشمسية لامست الرأس هو يحملها لا شيء فيه، ولو حمل الحاج حقيبته على رأسه فلا شيء فيها أيضا. لو يعني نحن نرى والله أعلم إن هو يتغطى بها وما يكفيش السدس، يستغطى بها يتغطى بها ولا يغلق السدس، لأنها تعتبر محيطة بالجسم، محيطة بالجسم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويقيه شر الأمراض بإذن الله تعالى. السائل بارك الله فيه يسأل ويقول هناك نهي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مشتمل الصماء، فهذا النهي في وقت الصلاة فقط، أما خارج الصلاة اشتمال الصماء معناه أن يلف الإنسان الثوب حول جسمه ويديه فيكون كالمكتف لا يستطيع أن يرفع يديه وهو يصلي. واضح يا أخوانا؟ اشتمال الصماء.